بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الحديث عن الماء المشكوك، وقد ذكرنا فيما تقدم بأن حديثنا عن الماء المشكوك يقع ضمن نقطتين. النقطة الأولى، إذا لم يكن الماء المشكوك مقرونا بعلم إجمالي، والنقطة الثانية، إذا كان الماء المشكوك مقرونا بعلم إجمالي. حديثنا كان في النقطة الأولى، ما إذا كان الماء المشكوك مقرونا، ما إذا كان الماء المشكوك غير مقرون بعلم إجمالي. وقد كان الباحث في إمكان جريان قاعدة الطهارة وعدمها، وملاحظة وجود استصحاب النجاسة في المقام. ذكرنا بأنه لا مجال لجريان قاعدة الطهارة اعتمادا على قصور المقتضي، إذ أشرنا إلى أن الشبهات الحكمية عندنا نوعان، وقاعدة الطهارة وفقا لدلالة الحديث كل شيء لك طاهر، أو رواية حفص بن غياث على خصوص واحدة من قسمي الشبهة الموضوعية وليس كلا القسمين ببيان مضى. حديثنا الآن حول تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، فيقال: لو لم يقبل المستمع قصور المقتضي في قاعدة الطهارة وبني على جريانها في المقام لتكون شاملة لكلي قسمي الشبهة الموضوعية، التزمنا بتمامية جريانها لتوفر المقتضي وفقدان المانع، عندها سوف تقع المعارضة بين قاعدة الطهارة وبين استصحاب النجاسة، فلمن الترجيح؟ هل ترجح قاعدة الطهارة على استصحاب النجاسة، أم يرجح استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة؟ وما هي نكتة الترجيح أو التقدم لأحدهما على الآخر؟ المعروف بين الأعلام عدم تقديم قاعدة الطهارة، وإنما يقدم استصحاب النجاسة عليها، وقد ذكرت عدة وجوه لتقديم استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة، منها ما تبنته مدرسة المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، متمثلة في شخصه المبرور رحمه الله، وفي أشخاص عدة من تلامذته كالسيد الخوئي قدس سره وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. حاصل ما تبنته مدرسة المحقق النائيني دعوى حكومة ما دل على الاستصحاب على ما دل على قاعدة الطهارة بهذا البيان. إن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يفيد لزوم التعبد ببقاء اليقين واعتبار المكلف عالما ببقاء الحالة السابقة عنده في مقامنا النجاسة، وكان عالما بالنجاسة يشك في ارتفاعها، فبالتالي يتعبد ببقاء النجاسة، لأن النص قال لا تنقض اليقين، يعني نزل الحالة السابقة الموجودة عندك إذا حصل لك شك في ارتفاعها منزلة العلم ولا ترفع اليد عنها. فإذا مقتضى ذلك لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض علمك بالنجاسة بالشك الحاصل، وعندها لا يكون مجرى للقاعدة. لماذا؟ لعدم وجود مقتض للقاعدة بهذا البيان، لأن المفروض أن موضوع القاعدة ما هو؟ موضوع القاعدة هو الشك في وجود النجاسة، فتجري عندها القاعدة والفرض أن المورد مورد علم بالنجاسة وليس شكا في وجودها، علم تعبدي، إذن لا يكون في البين مقتضي لها، وبالتالي لا مجال لجريانها. لماذا لا يكون في البين مقتضي لها؟ خب، لا يكون في البين مقتضي لأن المفروض حصول العلم بها تعبدا العلم بالنجاسة بمقتضى دليل الاستصحاب، فلا تجري القاعدة. إن شاء الله واضح. طبعا هذا التقريب الذي أفاده المحقق النائيني ومدرسته يتم بناء على الالتزام بجعل الطريقية وقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. أما لو منع عن ذلك كما اختاره السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة فلن يتم هذا البيان، والتفصيل في هذه المسألة موكولة إلى علم الأصول، ليطلب من هناك هل يقبل عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي؟ لا يقبل عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، يطلب من هناك. ما يهمنا أن مدرسة المحقق النائيني قد بنت على تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة من باب حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة، بل انصافا لو قلنا بتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة لعدم وجود موضوع، كما بينا لعدم وجود موضوع لقاعدة الطهارة، لم يكن في ذلك ضير كما لا يخفى.
سمع الشيخ، لا نقف عن مسألة التعبير بالحكومة، التعبير بالحكومة ألا يعني أن هنالك موضوع لقاعدة الطهارة؟
بلى، ولذلك ولذلك قلت بل عندنا بيانان في هذا. البيان الأول أن قاعدة الطهارة محكومة بدليل الاستصحاب، فيقال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا بد أن نلتزم في البداية أن هذا المدلول شامل لحالتي الشبهة الموضوعية على حد سواء. طيب، فجاء بعد ذلك لا تنقض اليقين بالشك، فضيق دائرة هذا المدلول ليكون مفاده حصر ذلك بما إذا لم يكن هناك علم مسبق بالحالة السابقة. أما إذا كان هناك علم مسبق بالحالة السابقة لا تجري قاعدة الطهارة، وبالتالي صار دليل الاستصحاب حاكما على دليل الطهارة. ده البيان الأول، هذا الذي تتبناه مدرسة المحققين. قلت أقول بل يمكن دعوى أن تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة ليس من باب الحكومة، وإنما لعدم مقتضى لقاعدة الطهارة في المقام، لأن موضوع قاعدة الطهارة ما هو؟ الشك. طيب، ومع جريان الاستصحاب يكون عند المكلف علم، فمع وجود العلم وجعل موضوع الطهارة الشك لا يوجد في المقام شك، فلا تجري القاعدة. يمكن أنا دمجت البيانين دفعة واحدة، صار واضح؟
إيه، بس هذا هو يعني المحصل نحن إذا نطرح تأمل على هذا الاستدلال في موضوع قاعدة الطهارة، هل أن موضوع قاعدة الطهارة يشمل هذا الموارد أو لا يشمل؟ إذا قلنا بأنه لا يشمل فأساساً ما نحتاج نقول بالحكومة على اعتبار أن هذا مو موضوع.
ولذلك ابتدأت الحديث قلت لو لم يقبل ما قدمنا ذكره من قصور المقتضي في قاعدة الطهارة عن الجريان في المقام، والتزم بتمامية جريانها لتوفر المقتضي فيها وفقدان المانع، عندها سوف تقع المعارضة بين قاعدة الطهارة وبين الاستصحاب، ومع وقوع المعارضة بينهما نحتاج أن نعمد لتقدم أحدهما على الآخر. قالت المدرسة النائينية بتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة من باب الحكومة، والحكومة المقصودة في المقصودة في المقام حكومة تضييق، بالبيان الذي أفت معنى أن القاعدة شاملة لكلتا الحالتين للشبهات الموضوعية، لا تنقض اليقين بالشك ما دل على حجية الاستصحاب، وظيفته تضييق هذه الدائرة، فعوضا عن الشمول صار محددا بحالة دون الحالتين فكما ذكر. خب، هذا إذن البيان الأول أو الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت في مقام تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، وهو عبارة عن الحكومة. البيان الثاني الذي ذكر في المقام هو الالتزام بتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة اعتمادا على أظهرية دليل الاستصحاب من دليل قاعدة الطهارة في مادة الاجتماع. احنا عندنا النسبة بين قاعدة الطهارة وبين دليل وبين الاستصحاب لا تخرج، اما ان تكون نسبة العموم المطلق او ان تكون نسبة العموم من وجه. الصحيح هو الثاني، ان النسبة بين الاستصحاب وبين الطهارة هي نسبة العموم من وجه، فقد يجري الاستصحاب في موارد لا مجرى فيها لقاعدة الطهارة، وتجري قاعدة الطهارة في موارد لا مجرى فيها للاستصحاب، وعندنا مادة الاجتماع الذي يمكن جريان الاستصحاب لوجود شك سابق أو لوجود علم سابق بالحالة ووجود شك لاحق، وفي نفس الوقت تجري قاعدة الطهارة لأن المورد من موارد الشك فهو مجرى لأصالة الطهارة. إذن الكلام في مادة الاجتماع.
مثل لنا سماحة الشيخ، أنت قلت لنا سبع من وجه، مثل لنا للمورد الذي تجري فيه الطهارة ولا تجري فيه الاستصحاب.
الموارد الشك البدوي الذي لا يكون فيه علم بالحالة السابقة. زين، الآن هذا خمسين واضح الحمد لله. طيب، ففي مثل هذه الحالة في مادة الاجتماع، يعني إذا كان المجمع موردا لجريان قاعدة الطهارة ومورد لجريان الاستصحاب، فهنا تقع المعارضة بينهما في الشك في ارتفاع النجاسة فعلان بعدما حصل له علم بحصولها سابقا، فهل يقدم ذا أم يقدم ذا؟ هنا مقام معارضة بين الدليلين، ولا ريب في أن الدليل الأكثر ظهورا من الدليل الآخر يكون مقدما، كأنه يريد أن يقرر تقريبا أن المقام مقام تقدم النص على الظاهر، على أساس أن أظهرية دليل الاستصحاب تجعله بمثابة النص على دليل قاعدة الطهارة الذي تكون عدم أظهريته بمثابة الظاهر، وعند الدوران بين النص والظاهر يكون التقديم للنص على الظاهر، فيكون المورد من هذا القبيل. هذا المعنى تقريبا متصيد من كلمات السيد الشهيد الصدر أعلى الله بالخلد مقامه، أن نكتة تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة حكومة، لكن بنكتة عرفية مفادها أظهرية دليل الاستصحاب على دليل قاعدة الطهارة، بحيث توجب تضييق دائرة قاعدة الطهارة لتقدم الاستصحاب عليها.
ونفس سماحة الشيخ الصور بأن في تحديد النسبة بين الأظهر والظاهر ينبغي أن نحدد سعة مدلول الأظهر ومتى يجري ومتى لا يجري، وأيضا نفس الشيء دليل الظاهر زي نحدد سعة مدلوله ومتى يجري ومتى لا يجري، يعني بدل لا نقول بأولوية مثلا تقديم الأظهر على الظاهر، زين حدد دائرة كل دليل زين وخلاص، يعني تصير
خانك ذكاؤك يا شيخ،
بصير مرجح التقديم مرجح التقديم مو فقط مجرد أظهرية.
كلامكم غير مقبول، كلامه ودخل خلاف فرض المسألة، فرض المسألة يا ولدي هو التالي: أننا متفقون على تمامية المقتضي في القاعدة للجريان في هذا المورد، وعلى تمامية المقتضي في الاستصحاب للجريان في هذا المورد، حتى قررنا بأن المقام مقام مادة اجتماع. عفوا أعرف مو صحيح في نظرك، جميل جدا، بس المطلب ما هو المطلب الآن الذي نحن بصدد؟ أو الفرض، فرض المسألة أن أساسا مادة اجتماع عندنا، هذا فرض المسألة.
طب
جميل جدا، فبناء عليه أن المقتضي للقاعدة تام، أن المقتضي للاستصحاب تام، ومع تمامية المقتضي لكليهما جرى الحديث عن مادة الاجتماع اللي تتفضلوا به. رجعنا من جديد: تشكيك في المقتضي، ما يعني الشك في سعة الدائرة وعدمها حتى ثلاثة.
أنا لا أريد أقول سماحة الشيخ، ممكن هذا مطلب كله، إن كثير من التعارضات اللي تصير المتصورة يعني في الفقه أو الأصول، زين، هي مراجعها أساسا إلى عدم تحديد الدائرة. إذا أنا ما حددت دائرة الدليل، بفرض إن في تعارض، بقول حكومة ورود، بينما بدل لا أجي مثلا أنا إلى الحكومة والورود أو الأظهر والظاهر، زين، خلني أحدد كل دليل متى يجري ومتى لا يجري.
أختلف معكم تماما، أختلف معكم.
يعني أنت بحسب اللي طرحته بأن الآن بحسب الفرض المقتضي تام في دليل القاعدة، أنا بقول لك صح هذا فرضكم، بس أنا أقول بعدين مقتضى تقديم دليل الاستصحاب هذا أساسا يكشف لأن المقتضي لم يكن تاما.
جميل جدا، مخب يا شيخنا الجليل، مخب فرض المسألة. يعني رجعنا من جديد إلى ما هو نظركم الشريف في المقام. أكرر بأن الفرض، أنت الآن عندما تبحث المسألة تبحث على نحو الفرض، يعني مثلا تقول بأنه كثير من التعارضات ناشئة من عدم اعتناء الأصحاب بتحديد دائرة الحجية سعة وضيقة. أنا أختلف إياكم، خلي نجيب نموذج. الآن عندنا طائفتان من النصوص، الطائفة الأولى دلت على أن الحج واجب على المستطيع في كل عام أهل الجدة، والطائفة الثانية دلت على أن الحج واجب في العمر مرة واحدة. خب واضح أن مدلول الطائفتين محدد، ولذلك قيل بأن الطائفة الأولى تدل على وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، وأن الطائفة الثانية تدل على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، فوقعت المعارضة. كيف تقررون؟
لا سمعت شيخ، هذول دليلين من سنخ واحد، أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم إذا كان الدليلان من سنخ مختلف. يعني ممكن أبدا ما أخلك مثلا نفترض تعارض العقل والنقل.
أبدا، ليش؟ نجيب مثال، نجيب مورد الآن. لا 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 لا، أنا بجيب، لا عوضا عن يكون الحديث كبروي خلينا نجيب مثال صغروي على أساس عملي.
لا نضيع وقت الدرس، أنا ممكن أخلي هذا لك في نقاش.
ما عندي مانع، اللي تحب، ما عندي مشكلة. إذن بالنتيجة أنه بناء على البيان الذي ذكرناه سوف يلتزم حينئذ بتقدم الاستصحاب على الطهارة، لعله من باب تقدم النص على الظاهر، لأن دليل الاستصحاب أكثر وضوحا وظهورا من دليل قاعدة الطهارة فيجري. طبعا هذا الموجب لأظهرية قاعدة دليل الاستصحاب يمكن أن يعني يتمسك فيه بما تقدم ذكره عند حديثنا عن معتبرة الصاباطي، عندما قال: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. تشكيك في أن كلمة قدر تقرأ قدر قدر إلى آخر، أنها فعل واصف اسم كلاهما، هذا أيضا يعني يوجب شيء من التوقف، ملاحظة كلمة نظيف وما شابه، نظرها إلى الشبهة الموضوعية، نظرها لكلا قسمي الشبهة الموضوعية، لكلها مع الترددات الموجودة توجب أن يكون هناك شك في أظهرية دلالتها من دلالة الاستصحاب. واضح، لا تنقض اليقين بالشك.
ها اشتمالي على لفظ أثر
في
بأظهريته في الشمول الماضي المذكور الاشتمالي على لفظ
أثر. هذه أنا أيضا اللي لم ألتفت لها، يعني ما عندنا في الروايات، الروايات لو رجعنا زين انبنى زين كل شيء نظيف.
بس بعد شيخ هو يبدو يقصد في أدلة الاستصحاب الاصحاب مو أدلة الطهارة.
لا لا المفروض فيها أدلة قاعدة الطهارة.
لا لا
بلى 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 لا أحسنت إيه. حتى أبدا في أدلة الاصحاب ما في لا صحاح زرارة مشتملة، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. ما النتيجة إذن هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث الذي يذكر في المقام أو الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرت والتي توجب تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة، قالوا أن يلتزم بتقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة من باب ورود دليل الاستصحاب على دليل قاعدة الطهارة، لأن العلم الذي قد أخذ في دليل قاعدة الطهارة حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى فيه احتمالا. احتمال الأول أن يكون المقصود به العلم بما هو صفة نفسانية يعني اليقين. احتمال الثاني أن يكون المقصود به الطريقية، كل ما يكون حجة شرعية. خب انجي الآن، لو كان المقصود به الاحتمال الأول العلم بما هو صفة نفسانية فحينئذ لا مجال للالتزام بورود دليل الاستصحاب على دليل الطهارة، لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك خب سوف يلتزم بثبوت علم تعبدي، والعلم التعبدي الحاصل باستصحاب بقاء النجاسة ليس صفة نفسانية، فبالتالي لا يمكن أن يعول عليه. أما لو قلنا كما هو الصحيح بهذا التعبير، أما لو قلنا بأن المقصود من العلم في قاعدة الطهارة هو الحجة الشرعية يعني كل ما يكون معذرا للعبد بين يدي مولاه، فعندها يترتب الأثر لا تنقض اليقين بالشك علم تعبدي، هذا العلم التعبدي يمثل حجة شرعية، هذه الحجة الشرعية تكون معذرة للعبد بين يدي مولاه فلا يضر ذلك في المقام. إذن بهذا يقال عندها دليل الاستصحاب يكون واردا على دليل قاعدة الطهارة ومقدما له عليها. إلى هنا انتهى الكلام. ثم إنما ذكرنا يقول المصنف من تقدم استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة بأحد البيانات الثلاثة السابقة مختص بما إذا كان المقام له حالة واحدة. أما في موارد توارد الحالتين يعني النجاسة واستصحابها والطهارة واستصحابها، كما لو هذا الآن مثلا الإناء أحتمل نجاسته على أساس أن مالكه قد مسه بيده بعد الاستنجاء، فاحتمال أن يكون قد تنجس الإناء جراء مماسته له برطوبة أشك أستصحب النجاسة. أيضا عندنا احتمال أنه قد ورد عليه الماء فطهر فبالتالي استصحاب الطهارة. فهنا دل نعبر عن توارد الحالتين وسبق أن سبق أن شرحنا. فعندها تحصل المعارضة بين استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة، ليس في المقام ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر لا مناص من التساقط، وعندها يكون المرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل المؤمن حال الشك في النجاسة وهو قاعدة الطهارة، وهذا هو المطلوب. إذن إلى هنا انتهى الحديث عن تقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. يريد الآن أن يتعرض المصنف إلى ثمرة من ثمرات هذا البحث. طبيعي أن يقول الطالب هذا البحث الآن المعقد الذي فيه جنبة أصولية ماذا نستفيد نحن منه عمليا في الفقه؟ يقول المصنف من ثمرات البحث المذكور في الحكم بطهارة الماء المشكوك لنجاسته بجريان قاعدة الطهارة في مشكوك النجاسة شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي أو اعتمادا على استصحاب الطهارة أو النجاسة من ثمراته الحكم بطهارة الأدوية المستوردة من بلاد الكفار من ثمراته الحكم بطهارة الأطعمة المعلبة الواردة من بلاد الكفار طبعا لا تشتمل على اللحم لنفس النكتة الجارية في الحكم بطهارة الماء المشكوك النجاسة كما تقولون لجريان قاعدة الطهارة أيضا في الأدوية لجريان قاعدة الطهارة كما تقولون لجريان قاعدة الطهارة أيضا في الماء لجفل عفوا الأطعمة المعلبة لجريان قاعدة الطهارة نعم يعتبر في الأدوية والأطعمة المعلبة ألا تكون مشتملة على اللحم فإن وجود اللحم مانع من جواز التناول لأن جواز تناول اللحم مشروط بإحراز التذكية ومع الشك في تحققها فإن الأصل عدم التذكية صار واضح يقع الكلام بعد ذلك في الصورة الثانية وهي ما إذا كان الشك في نجاسة شيء مقرونا بوجود علم إجمالي هنا فرعان الفرع الأول أن يكون الشك في النجاسة مقرونا بالعلم الإجمالي وتكون الشبهة شبهة محصورة مثلا لو شك أنا مثلت بعدد كبير تالي المصنف بقلل العدد ولذا لا تداق كثيرا مثلا لو شك في نجاسة إناء من 10 المصنف كله بيجعل بين إناءين والمؤدى واحد يعني لو شك في نجاسة إناء من 10 أو شك في نجاسة ثوب من 2 وهكذا هنا يجب الاجتناب عن جميع الأطراف فلا يجوز شرب الماء ولا يصح الوضوء به ولا تصح الصلاة في الثوبين ليش؟ لوجود احتمال النجاسة في الأواني العشرة وفي كلا الثوبين ولا مجال لجريان قاعدة الطهارة سواء في الأواني العشرة أم في الثوبين لأن قاعدة الطهارة في الإناء الأبيض معارضة بجريانها في الإناء الأحمر معارضة بجريانها في الإناء الأزرق معارضة بجريانها في الإناء الأسود وهكذا جريان قاعدة الطهارة في الثوب الأول معارض بجريان قاعدة الطهارة في الثوب الثاني وهكذا لا يوجد عندنا ما يوجب ترجح جريان قاعدة الطهارة في أحد الأواني دون الآخر أو في أحد الثوبين دون الآخر ومع عدم وجود ما يوجب الترجح مع المعارضة يتساقطان حينئذ خب الكلام الآن هل يجوز للمكلف الوضوء بهذا الماء المشكوك بحيث يتوضأ مثلا من الإناء الأول من الأواني العشرة يتوضأ بواحد ثم يقوم بتطهير أعضاء الوضوء بالماء الموجود خب طبعا أعضاء الوضوء التي مسها ماء الوضوء من الإناء الأول بتطهير أعضاء الوضوء بالماء الموجود في الإناء الثاني مثلا ثم بعد أن تتحقق طهارة أعضاء الوضوء يتوضأ من الإناء الثاني ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة يعني يعمل وضوءين هذا واضح لولا ده الإناء الأول يتوضأ منه لأننا نحتمل نجاسة الإناء الأول فالمفروض أن أعضاء الوضوء قد تنجست فيقوم يأتي بالإناء الثاني فيقوم أولا بتطهير أعضاء الوضوء، بعدما يتيقن من طهارتها يتوضأ بالإناء الثاني ثم يصلي، فيقال حينئذ أنه قد أوقع الصلاة بطهارة، سواء كانت من الإناء الأول أم كانت من الإناء الثاني. هل يمكن الالتزام بهذا ويحكم بصحة الصلاة في مثل هذا الفرض أو لا؟ المحقق الخراساني قدس الله تربته الطاهرة قال في المسألة تفصيل: بينما إذا كان الماء المستعمل في الإناءين ماء قليلا فلا يصح الوضوء بالماء المشكوك، ومن ثم لا يحكم بصحة الصلاة أو بإمكانية الإتيان بالصلاة وظيفة التيمم. وبينما إذا كان الماء كثيرا بمقدار كل لكل واحد من الإناءين صح منه الوضوء حينئذ. ما هو الوجه في ذلك؟ أقول، يقول الشيخ الآخون: أما عدم الجواز حال كون الماء قليلا فللعلم التفصيلي بنجاسة الماء الثاني بعد وضعه على أعضاء الوضوء لاحتمالين: إما نجاسة أعضاء الوضوء في نفسها وعدم حصول التطهير لها، ولما كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقات، احتمال الثاني، أو نجاسة الماء الأول الذي تم الوضوء منه فتنجست أعضاء الوضوء بالعرض جراء نجاسة الماء الأول. لما كان الماء الثاني قليلا لم تكفي مجرد إصابة الماء الثاني لحصول طهارة الأعضاء بغسلها منه، لأن المفروض أن الماء قليل، وإذا لاقى الماء القليل المتنجس تنجس، فيترتب نفس الكلام. على أي حال، إذا غسلت أعضاء الوضوء بالماء الثاني يحصل شك في طهارة أعضاء الوضوء بعد العلم بنجاستها لأحد الاحتمالين اللذين ذكرنا، فيستصحب بقاء النجاسة لليقين السابق بوجودها والشك اللاحق في ارتفاعها، فتمت أركان الاستصحاب فيجي الاستصحاب. إن قلت إن استصحاب النجاسة في الأطراف معارض باستصحاب الطهارة للأعضاء أيضا لوجود علم إجمالي طرفا، إما طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها بالماء الثاني فيشك في ارتفاع الطهارة وبقائها فنستصحب بقاء الطهارة، أو طهارة أعضاء الوضوء بعد غسلها بالماء الثاني لزوال النجاسة منها بغسلها بالماء الثاني الطاهر. فإذا عندنا علم بطهارة أعضاء الوضوء، إما لطهارتها قبل الغسل فنشك في تنجسها بعد غسلها بالماء الثاني فنستصحب بقاء النجاسة، أو نعلم بنجاستها لكن لطهارة الماء الثاني الذي قد صب عليها قد طهرت فبالتالي يحكم بطهارتها. فإذا بالنتيجة إما أن نستصحب بقاء الطهارة أو نحكم بالطهارة، فعلى هذا يكون استصحاب النجاسة معارضا باستصحاب الطهارة فلا مجال للإجراء. قلت صحيح إن عندنا علما إجماليا له طرفان، الطرف الأول استصحاب طهارة الأعضاء للشك في نجاستها بعد غسلها بالماء الثاني فنستصحب بقاء الطهارة، أو العلم بطهارتها بعد غسلها بالماء الثاني. الكلام ده صحيح، لكن الآخند عنده مبنى يسميه هل يجري الاستصحاب في مجهول التاريخ. الآخند يقرر في الكفاية عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، والعلم الإجمالي الذي تجرون في أحد طرفيه العلم الاستصحاب مجهول التاريخ، يعني إن الطهارة مجهولة التاريخ، وقد تقرر في الأصول عند الآخندي عدم حصول الطهارة قبل خب عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ. ليش مجهول التاريخ؟ لأننا نقول لا نعلم حصول الطهارة قبل الغسل بالماء الثاني فنستصحب بقاءها، أو حصول الطهارة بعد الغسل بالماء الثاني. إذا مجهولة التاريخ في الكفاية قرر عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ. أما بالنسبة للنجاسة تاريخها معلوم، وهو أول آن إصابة الماء الثاني للأعضاء، فعندها يجري الاستصحاب وفقا لما تقدم. يتضح عدم كفاية الوضوء والحال هذه للحكم بصحة الصلاة لنجاسة أعضاء الوضوء المعتبر طهارتها في صحة الصلاة، وليس منشأ القول بعدم صحة الصلاة هو بطلان كلا الوضوءين بالماءين المشتبهين، لا، منشأه هو عدم توفر الحكم بطهارة الأعضاء المعتبر في الصحة. طبعا مع انحصار الماء في خصوص هذين الإناءين أو في الأواني العشرة في الشبهة المحصورة ينتقل المكلف إلى الطهارة الترابية، ولا يجب عليه الإتيان بالطهارة المائية. يدل على ذلك أيضا موثقة عمار الصاباطي التي ذكرها المصنف في المتن. سئل عن رجل، احنا راح نقراها من الكتاب حتى لا يضايقنا الوقت فقط. سئل عن رجل، طبعا هي نكتة جيد لا تبحثوها شيخنا، التعبير بكلمة سئلة هل يشير إلى إرسال؟ تفتوا يعني عادة يقول سألته، فيكون الراوي هو عمار هو الذي سأله. تلاحظوا هنا عبر بكلمة سئلة، فهذه هل يعني أن يحتمل ويحتمل لا أن عمارين ليس لم يكن موجودا، وإنما يروي الرواية بواسطة عن شخص آخر، وبالتالي إهني قد يكون المقام مقام أرسال. تأكدوا من هذا الأمر، لا بأس لو تتأملون في هذه النقطة وتحاولوا أن تبحثوها. هل التعبير بكلمة سئلة يوحي بعملية الأرسال أو لا؟ سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. لاحظوا، إذن دلالتها على أن الوظيفة ماذا؟ دلالتها على أنه ما دامت الشبهة محصورة ينتقل إلى الطهارة الترابية التيمم، وليست وظيفته الطهارة المائية. هذا تمام الكلام إذا كان الماء قليلا في الشبهة المحصورة. أكمل حتى أنتهي من هذا الفرق. ما إذا كان الماء قليلا، ما إذا كانت الشبهة محصورة لكن الماء كان كثيرا كان كرا، لو كان كلا الإناءين المشكوك فيهما يبلغ كران، فحينئذ هل يبنى على الصحة وبالتالي جواز الصلاة؟ نقول نعم، لم تقتضي القاعدة ما تقدم، لأننا لو لاحظنا فيما تقدم نركز تنجس الماء تنجس الماء تنجس الماء. ليش؟ لأنه قليل. في المقام نقول الماء الكثير لا ينجس بمجرد الملاقات، وإنما ينجس الماء القليل إذا تغيرت أحد أوصافه أو صفاته الثلاث. في فرضنا الماء كثير فبمجرد الماء الملاقات لن ينجس، فإذا يصح الوضوء الثاني كما صح الوضوء الأول، فتصح الصلاة حينئذ بكلا الوضوءين طبقا لرأي الآخندل خراساني. نعم، هني نقطة، لو بمثابة الاستدراك أو الترقي اللي تبغى تعبر، لو سلمنا بإطلاق موثقة عمار تعبدا لتشمل ما إذا كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا من باب التعبد، خلاص هنا يلزم رفع اليد عما دل على عدم تنجس الماء الكثير بمجرد الملاقات تعبدا والانتقال إلى التيمم. على أي حال هذه موثقة الصاباطي عن رجل معه إناءان. خب يعني إذا بتلتزموا بأن في البين تبادرا أو انصرافا بمقتضى ولو بمقتضى مناسبات الحكم للموضوع وشاهد الحال الخارجي الموحي بأن المقصود عادة إناءان قربتان مثلا، خب فبالتالي كلامكم صحيح لا إطلاق في الموثق. لكن لو لا هو يتحدث عن مو عن قضية المتعارفة، درج في بيتهم عنده إناءان في بيته متصور أنهما إناءان كبيرا، على أي هو احتمال يذكر. لو بني على سعة دائرة الشمول في الموثقة بناء على انعقاد ظهور لها في الإطلاق سوف يلتزم حينئذ بلزوم رفع اليد. البناء على عدم صحة الصلاة في كلا الفرضين سواء كان الماء المستعمل في الإناءين قليلا أم كان الماء المستعمل في الإناءين كثيرا فمن باب التعبد. خب الكلام بعد ذلك في زوال أحد طرفي العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة يأتي إن شاء الله والحمد لله.